أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم وفقنا جميع العاملين لعمل وعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في الدرس الماضي قد بدأ في بحث الجديد، وهو البحث الخاص بشمول الحكم للعالم والجاهل. قلنا كما قال المصنف وكما أشار بعضهم إلى أن معنى شمول الحكم هو هذا، أن الأحكام تكون شاملة للإنسان العالم والإنسان الجاهل أو لا. ومعنى هذا الأمر أنه مراتب الحكم الشرعي التي هي مرحلة، كما يقال، مرحلة وجود المصلحة ومرحلة الإرادة، يعني وجود المفسدة يعني المصلحة والمفسدة، هذه تشمل جميع، يعني محفوظة بحق الجميع أو لا. طبعا بغض النظر عن المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التنجس، اللي هي مرحلة تعتبر ماذا؟ تعتبر يعني خاصة بالشخص الذي تصل، لأن الحكم إذا كان محفوظا بالنسبة إلى جهة ليس بالضرورة أن يكون منجزا عن كل أحد، قد يكون منجزا وقد لا يكون منجز. وهذا هو البحث، يعني أصل البحث، وأصل البحث من أجل أنه هل هناك شيء، يعني وشيء أمر محفوظ بالنسبة إلى الجميع أو لا، أنه لا هو مشمول، يعني شامل لجهة اللي هي الجهة العالمة أو غير شامل. بس قد يكتب العبارة التي، يعني عبارة فنية اللي ممكن تقال، أنه يعني العلم بالحكم الشرعي إلى مدخلية في ثبوت عليه أو لا، يعني ثبوت عليه في مرحلة متقدمة، يعني الثبوت يكون في مرحلة متقدمة. علم الإنسان يعني عندما تصل إليه، يعني يصل إليه الإخبار ويصير عنده علم به، هذا العلم له مدخلية في ثبوت عليه في تلك المراحل اللي هي مرحلة المراحل، المراتب الحكم الأولى اللي هي مرحلة المصلحة ومرحلة الإرادة أو لا. هذا الكلام، هذا يتفرع عليه ما هو؟ يتفرع عليه أنه حتى يحصل مثل هذا الأمر وينتج أحد الشقين، باعتبار إما أن يكون الناتج الاشتراك وأن الجميع مشمولين بهذا الأمر، أو لا الاختصاص، أن الشخص الذي يكون عالما هو الذي يكون ماذا؟ تكون الأحكام يعني محفوظة في حقه، أما ذاك فلا علاقة له كما يعني قال بعضهم. هذا يتفتل علي ما هو؟ يعني يتفتل علي أمر، وهو أنه عندما تحصل مثل هذه القضية وهي قضية يعني الاشتراك، عندنا هنا يكون الحكم عاما. الحكم العام طبعا المصنف هنا كانت له عبارة أشرنا إليها، وهو أن الحكم العام هذا معنى عموميته أنه هو في أصله ثابت ومحفوظ بالنسبة للجميع. فإذا ثبت بالأدلة، من خلال الأدلة التي أشرنا إليها في الدرس الماضي، أنه الحكم لا يختص بالعالم إنما يشمل الجميع، فعند ذاك إذا جاءنا حكم وهذا الحكم يعني أردنا تطبيقه، فإننا لا نستطيع أن نعذر أحدا إلا إذا كان هناك دليل مخصص أو مقيد لمثل هذا الأمر، يقول لنا بأن هذا الشخص في حالة جهله معذور. والمثال الذي ذكروه كما أشرناه هو مثال مثلا الجهر والإخفاء، مثلا لأنه واضح أنه هذا الحكم شامل للجميع، ولكن ورد أنه في مثال الجهر والإخفاء أن الإنسان في حالة الجهل يكون ماذا؟ يكون معذورا. فإذا الحكم يكون ماذا؟ يكون عاما. أما إذا يعني بدون وجود دليل يستثني أحدا، فنحن لا نستطيع استثناء أحد، الكل يكون مشمولا. أما إذا قلنا لا، القضية تخص العالم، فبعد ذلك هذا واضح أنه الشخص غير العالم يكون ماذا؟ يكون غير مشمول. طبعا يتفرع على هذا الأمر أن هذه القضايا التي نصل إليها، وهي الأوامرات والأصول التي نحصل عليها من خلال، يعني من خلال التتبع أو وصولها إلينا، هذه تبتني على قضية، وهي أنه من قالوا بقضية الاختصاص أشاروا إلى مسألة تتعلق حتى بالعلم الإلهي، وهو أنه قالوا أن العلم الإلهي هذا هو الذي وصل لهذا الفقيه، وهذا الفقيه عندما يأتي ويستخرج حكم شرعي من إمارة أو من أصل، فإن هذا هو الحكم الذي في حق هذا الإنسان، ده. فما يكون هناك في العلم الإلهي هو عين ما يكون هذا، يعني الذي يكون عند الفقيه أو عند المجتهد. وكأنهم جعلوا الفقيه والمجتهد يعني هو المدار في هذه القضية. طبعا وهذا قلنا بأنه هو رأي فيه تطرف، وهو الرأي الذي ينسب للأشاعرة، وهو قول الأشاعرة في الحقيقة، وهذا القول موجود في بعض الكتب الأشاعرة يعني كالغزالي، الإمام الغزالي في كتابه المستصفى في علم الأصول يوجد مثل هذا الكلام بهذه القضية. عندهم خلاف في القضية، أن هناك من يقول بكذا وهناك من يقول، ولكنه يقول بهذه المقولة، وهي أنه هذا الذي تكشف عنه الأمارة والأصل العملي يعتبرونه كاشفا عن الواقع، خلص هذا هو الواقع. هنا في قبال هؤلاء يوجد رأي آخر للمعتزلة. هؤلاء المعتزلة يقولون ماذا؟ بدرجة أقل. طبعا يتفرع على قول الأشاعرة أنه ليس هناك شيء اسمه حكم واقعي مثلا بالنسبة إلى الجاهل، أو بالنسبة إلى يعني إلى الإنسان، هذا ليس هناك حكم، إنما الحكم هو الذي يصل إليه الفقيه. أما بالنسبة إلى المعتزلة فهم يقولون لا، نحن نقول بأنه يوجد أحكام واقعية بالنسبة إلى الجميع، ولكن باعتبار الجهل يعني والحجاب الذي يوجد بين الإنسان وبين تلك الأحكام، فإن الفقيه إذا توصل إلى حكم كأنه ذلك الحكم الذي لا نعرفه يتبدل تبعا لهذا الأمر. طبعا هسه الأشاعرة عندما يسألون عن أو المعتزلة كذلك عندما يشيرون كأنهم يشيرون بدون أن يقولوا بأنه نفس هذا الاستنباط الذي يقوم به المجتهد كأنه ماذا؟ كأنه يحدث مصلحة، لأنه نحن نعلم أن الأحكام تدور مدار المصالح والمفاسد، وهذا أمر متفق عليه. فكأن الأشاعرة عندما يقولون بهذا القول يقولون بأنه أساس المصلحة يحدثها الفقيه من خلال ماذا؟ من خلال استنباطه. فالمصلحة تحصل في هذا الحكم الذي هو مجرد حكم ظني بحسب رأينا نحن المخطئة، حدوثا المصلحة تحصل ماذا؟ تحصل مع الاستنباط، يحصل لهذا الأمر لهذا الحكم فيه مصلحة بسببها ماذا؟ يعني يكون هذا الحكم يعني منجز في حق هذا الإنسان الذي كان جاهلا. وأما الأشاعرة فهؤلاء يقولون لا، توجد أحكام واقعية ولكن هذه الأحكام تتبدل. فكأنهم يقولون ماذا؟ فكأنهم طبعا هذه الأحكام بعيدة عن الإنسان، المعتزلة بعيدة عن الإنسان، لا يعلمها الإنسان، فكأن المصلحة بالنسبة إليه تبدأ بعد الاستنباط، يعني بعد الاستنباط والتبدل، لأنه يحصل هناك استنباط وتتبدل الأحكام الواقعية وفق ما يستنبطه ماذا؟ الإنسان الفقيه أو المجتهد كما يعبرونه. وبالتالي يكون هذا يعني نوع من التفريق بين قول الأشاعرة وبين قول المعتزلة. هنا أشرنا إلى القول الآخر، وهو القول الذي يخالف هذين المذهبين أو هذين يعني الفرقتين، وهو القول القائل بعدم الاختصاص الذي هو نعبر عنه به الاشتراك. ذكر المصنف أدلة على هذا الأمر. الدليل الأول ذكر الاستفاضة أو دعوة الاستفاضة كما عبر، وهو طبعا قلنا بأنه ذكر الاستفاضة أو ذكر أن الاستفاضة مدعات يعني تبعا لما أشار إليه المحقق النائيني. طبعا هسه خلي في بالكم فد نسأل لعل البعض ما يتقبله، وهي أن ترى تلاحظون أن في الأصول تجد أن فلانا يأخذ من فلان، هسه هاي خلي في بالكم بين قوسين، هاي حالة طبيعية، يعني لعله باشر لبون تكملون دراسة الأصول ستجدون بأن السيد ليس له إلا الصياغة، قد لا تجدون له رأيا خاصا به أطلاق، هاي خلي في بالكم، لا تخلون بعد تكملون تصدمون لم تصل للبحث، ستجدون بأن السيد ليس له رأي، ربما ستوصلون لهذه المرحلة. هذه حالة طبيعية عند الأصول. ليش؟ لأن الأصول يعني تنظيرات وتحليلات، قد تجد بعض التنظيرات موجودة حتى في القرون المتقدمة، ولكن حتى أن البعض منهم يقول بأنه ليس عندنا شخص اسمه مجتهد في الأصول. هذه الأصول يعني قضايا كلية، البعض يحلل بعض الجوانب وتحصل مثلا كذا، إذا لم يسبقه أحد قف تنسب إليه. بعض الأحيان تشتهر باسم أحد، ولكن الشهرة واحدة لا تكفي. عندما يعني تدخلون في بعض الكتب، خصوصا بعض الكتب الحجرية أو بعض الكتب مثلا القديمة، أو تأخذون أستاذ مثلا مطلع على الأصول، ستجدون بأنه بعض الأصوليين يعني بين قوسين يعني لا تعتبر إساءة، أخذ حجم أكبر من حجمه، يعني فلان الفلاني، ولكن بالنتيجة هو شوف الآراء هي كلها مأخوذة من زيد وعمر وفلان ودمع، لكنه له فضل فيه ماذا؟ في الصياغة، أنه صاغها، أو هناك مثلا كما يقال هناك من له خالات وهناك من لا خالة له، يعني هناك من له من مثلا يذكر اسمه هناك من لا يذكر. بعض المطالب الآن تؤخذ في تدرس الآن، يعني لا زالت في بعض الكتب لا زالت مكتوبة في بعض الكتب، وهي كتب كتبها صاحبها فقط في مكانها، وهذاك صاحبي وهؤلاء طلعوا، لكنه بعد تعرف أنه هذه صياغة جديدة وكذا، فهذه الصياغة قد تنسب لصاحب الصياغة وينسى ذلك الأمر، لكنه بالنتيجة المتتبعين لما ناحي المتتبعين في بعض العلوم سيجد أن هذا القول قاله فلان، هذا القول قاله فلان. لذلك كما هو معلوم أنه البعض قد يعني ما يقبل مثلا أن تنسب هذه الكلمة لفلان أو كذا، ما يحتاج، هو هذا علم. يعني مثلا الآن راح نجي أنه مسك حق الطاعة، مسك حق الطاعة ينسب للسيد، لكنه مسك إخباري، راح نجي أنه مسك إخباري وجميع يقولون مسك حق الطاعة، بل هو مبتني، راح نجي أنه مبتني على فهم خاص للبراءة راح يجي أنه مسك، لكنه الآن ما يتحدث أحد عن يقول مسك حق الطاعة إخباري، لا يقول مسك حق الطاعة مع رئيس السيد، مع أنه هذا الرأي هو إخباري، يعني هو مسك إخباري الإخباريون، يعني هو بصياغة أخرى هو يعني أصالة الاشتغال، يعني مسك حق الطاعة الاشتغال، يعني الإنسان حتى لو لم يصل هو دليل صريح فهو يكون مطلوب أمام المحكمة الإلهية، فهذا بعد نفس الاشتغال. ولذلك بعض الأصوليين يعني يدققون قد يصلون إلى مثل هذه النتيجة، لكن له فضل مثلا ما يقال الصياغة ومثلا البيان أو ما شابه، فهذه ليست غريبة. فإحنا الآن لما نتحدث عن كذا كلام قاله فلان نجد أنه جذور هذا الكلام كذا، يعني الآن لما نقول السيد دعوة ودعوة من الذي قال دعوة، سنجد مثلا الذي قال ذلك مثلا هو من؟ هو المحقق النائي مثلا، هو قال بأنه هذه دعوة هذه أخبار وأحاديث، إذا رجعنا المحقق النعيمي وحقق كتاب مثلا الفوائد أو مثلا كتب مثلا الكتاب الآخر اللي كتبه ذاك التلميذ الآخر أو كتاب السيد الخوي مثلا في التقريرات، سنجد لعله البعض يجد حتى لعله السيد الخوي سنجد أن جذور هذه القضية مثلا طيلت قبله وهكذا، فهذه حالة طبيعية جدا، فهي أساسا لا تعتبر تنقيص من قدر، بل بالعكس هي تعتبر نوع من أنواع التحقيق، أنه الآراء تنسب إلى أصحابها، ولذلك هذه الحالة طبيعية. وحتى العبارات الآن يعني لعله تجدون ملا صدر اللي هو يعتبر عرش الفلاسفة عباراته منقولة من الفخر الرازي عادية جدا، الفخر الرازي كان صاحب بيان، فلما يجي صدر المتألين شي يسوي يجد أنه هذه العبارة يعني أبين عبارة لبيان المطلب، ماذا يصنع؟ فهذه طبيعية طبيعية عند القلس العلم، يأخذ العبارة ويذكر أنه المطلب يبين بهذه العبارة، ما يصيرها لنفسه، لكن لأنه هذه عبارة تبين بها وهكذا، فهذه حالة طبيعية جدا يعني بالكتب. إذا واحد غاص داخل الكتب سيجد أن هذا كثير الحدوث، خصوصا في علم الأصول، في علم الأصول ستجد أنه القضية هكذا متشابكة. يعني هسه بعض الآراء اللي أخذناها قلنا بين السيد الخوي هكذا، يقولون السيد الخوي لعن قبله المحقق الأصبهاني وقبل المحقق الأصبهاني فلان وهكذا، يعني تحتاج إلى قضية يعني استقراء. فهنا عندما يقول بأنه دعوة الاستفاضة، هسه هاي دعوة الاستفاضة جاءت على لسان السيد، هو لا يريد أن يقول بأنه ترى هذه كلمتي ولم يقلها أحد قبلي، لا، هذه هذا ما يمكن أن يقال في هذا المطلب، وخصوصا وهو يأخذ على عاتقه مثلا هو ماذا؟ هو الجانب التعليمي، يريد أن يبين أن هناك من قال بأن من أدلة الاشتراك في قضية الحكم الشرعي من قال بأنه يوجد ماذا؟ استفاضة، والاستفاضة كما تعلمون يعني عدد محدد ثلاثة فأكثر حتى يحصل هذا الوصف، لأنه هذا وصف يعني يثبت للرواية يخرجها من كونها أخبار آحاد إلى أخبار مستفيضة، فتكون حجيتها أكثر يعني أكثر وأقوى. السيد يقول كما قال من سبقه إلى هذا الكلام بأنه هذه دعوة، لأنه القضية ترى ليست بهذه الكثرة التي تصل بهذه القضية إلى هذا الأمر. طبعا هذا ما هو، هذا يقول بأنه بعض الروايات تأتي للإنسان الذي جاهل تحدثه مثلا لماذا لم تفعل كذا، يقول له مثلا كنت جاهلا، لماذا لم تتعلم، بعد ماكو داعي لماذا لم تتعلم إذا كان الحكم خاص بالعالم، هذا جاهل بعد، إذا كان جاهلا فالمفروض ماذا يكون خارج تخصصا باعتبار أنه جاهل، فهذا الخطاب مع الجاهل ومطالبته بالتعلم دليل على أن التعلم ليس أمرا خياريا كيف تتعلم أو تتعلم، ذلك هي مطالبة بالتعلم، والمطالبة بالتعلم هذه مطالبة يعني ترجيح هذا المجال، ترجيح هذا الباب، إذا ترجيح هذا الباب على غيره يعني ترجيح هذا الجانب على غيره فهذا معناته أن التعلم مطلوب، فالإنسان لا يبقى معذورا إن بقي ماذا؟ إن بقي جاهلا، خصوصا مع انفتاح مثلا مع انفتاح سبيل العلم بالنسبة إليه، فالطريق طريق العلم بالنسبة إليه مفتوحاً. فإذا هو ليس ليس بمعذور، ليس هو مثلا شخص قاصر مثلا جالس في أقصى مثلا الأرض لم يصل إليه ماذا، لم يصل إليه خبر ولا أثر. فلذلك قال الوجه الأول هو دعوة الاستفاضة، وهذه الدعوة كما هو معلوم كما أشرنا. الوجه الثاني هو الاستفادة من إطلاقات هذه الأدلة، الأدلة التي تحدثت عن وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب الزكاة. هذه الأدلة لم نلاحظ في دليل منها وجود قيد، اللي هو قيد ماذا؟ قيد العد. فإذا ونحن نعلم بأنه من خلال مثلا مقدمات الحكمة أن الإنسان إذا كان له قدرة على تقييد كلامه وكان في مقام بيان، فالقضية ماذا؟ القضية بعد إذا كان يريد منا حصة أو أراد منا جانبا لا يشمله كلام هذا القائل وهو حكيم كما نعلم، فإن هذا الإنسان عليه ماذا، أو على هذا عفوا هذا المشرع عليه أو هذا المولى عليه ماذا، أن يقيد حتى لا يتركنا مثلا إحنا نبقى مثلا في عالم الجهل وقد لا نمتثل، لأنه يريد منا ماذا، امتثالا خاصا. إذا كان امتثاله امتثالا خاصا فعليه أن يبين قيود ذلك الامتثال. وقلنا كما قال بعضهم بأنه إذا كانت القضية هكذا فإن مثل هذا الكلام سيرد على من أشار إليه، وهو أنه البعض قال بأنه لو كانت المسألة مسألة تقييد في قبال الإطلاق فإن هؤلاء الذين ذهبوا إلى قضية الاشتراك استدلوا بنفس هذه القاعدة التي بنفس هذا الأمر الذي تستدلون به، وقالوا بأنه يستحيل أن تكون الأحكام خاصة بالإنسان العالم بدعوى ماذا؟ بدعوى أنها سيكون يأخذ يعني يؤخذ الشيء في يعني العلم بالموضوع في حق يعني ما ممكن أنه يلزم، لا يمكن قبوله إلا بناء على يعني إمكان الدور، ولا أحد يقول بأنه يمكن أن يكون الدور أمر يعني مقبول لأنه أمر باطل، يعني الدور أمر باطل. فأنت ستأتي إلى العلم بهذا الموضوع ستأخذه ماذا في نفس المجعول، المجعول سيكون يتوقف على نفسه. المصنف ملتفت إلى هذه القضية، وذلك عندما أشار إلى القضية الأخرى اللي هي الدليل الثالث بقوله نعم بقوله وقد يبرهن على هذه القاعدة، أشار إلى أنه هذا الأمر هذا الأمر الذي هو الذي يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه ويرتبط بذلك اختلاف مراتب المتوقف والمتوقف عليه. قال هنا عندنا حل لهذه المشكلة، ولذلك قال قد يبرهن عليه، لأنه يرى أنه ماذا أن الأمر فيه كلام، وهذا الكلام الذي فيه يمكن رده لا مشكلة في ذلك، ولكنه من حيث أنه قد لا يقبل هذا الكلام على علاته على تفسيراته جميعا فعبر عنه بمثل هذا التعبير، ولذلك عبر عن ذلك وقال لأنه يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه، وينتج بعد عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به، فإذا تأخر عن العلم به راح يلزم دوره، يلزم أنه يكون هذا سابق لهذا، وتوقف عليه وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه، لأن المعروف أن الموضوع يجب أن يكون ماذا متقدما حتى يحصل ماذا، ولكن قد أخمر علينا سابقا، وهذا أنت ذلك على ذمتكم لأنه على الحلقة السابقة، أنه هناك أيضا قال بأنه ترى القضية أنه إذا أخذ العلم بالجعل وكان المتوقف هو العلم بالمجعول أو يعني الحكم بالمجعول خلاص فإن المشكلة محلول، لأنه عندنا ماذا يعني أخذ العلم بالحكم بالمجعول يعني بالحكم المجعول لا أنه أخذ العلم بنفس الجاعل، فيتوقف هنا شيء على شيء آخر، لا مانع من أنه يتوقف زيد على عامر يتوقف وجود فلان لا مشكلة، لأنه هذا ليس من باب تقدم الشيء على نفسه أو كذا، هذا ليس فيه مشكلة. ولذلك هنا قال بأنه هذه المسألة التي أشير إليها حتى يرد أنه مثل هذا الكلام قد يرد حتى في أدلة الإطلاق يعني دليل الإطلاق الذي أشير إليه، فإن قيل مثلا أنه هذا الكلام هو نفس الكلام الذي من خلاله تقولون ماذا بالشمول، نردهم هكذا بأنه المأخوذ هو العلم بالجعل يعني للعلم ماذا للعلم يعني بالحكم المجعول. هنا بعد من هذا يترتب هذا الأثر اللي أشرنا له، وهو أنه على هذا على هذه الأدلة شترت أنه هذه الأمارات وهذه الأصول العملية إذا أخطأت ليس هناك مشكلة، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور اعتبرها بالنسبة إلينا، جعلها بالنسبة حتى نكون معذورين أمامه، فإذا جعلها عند ذاك وخالفت الواقع عن هناك مشكلة، ليست هناك مشكلة. المشكلة هو أن يبقى الإنسان دون وظيفة شرعية ويكون مطلوبا للواقع، يعني مطلوبا للأمر الإلهي، ولكنه يعني ليس ممتثلا. فإذا امتثل بناء على الأمر الإلهي ماذا سيحصل؟ سيحصل أنه تارة يصيب الواقع وتارة قد لا يصيب الواقع. فنقول بأنه هذه الأحكام التي وصلت لهذا الإنسان الذي غاب عنه الحكم الواقعي في اللوح المحفوظ، وصلته إمارة أو وصله ماذا؟ أصل عملي. هذه الأمارة والأصل العملي لا يحكيان عن الواقع، نعم يبينان للإنسان أن الله الذي هو المولى قد جعله طريقا ثانويا للخلاص من المسؤولية الجزائية، وعليه امتثال هذا الطريق، ولا علاقة له إن كان هذا الطريق قد وصل وصور الواقع كما هو أو لا، بل هناك واقع خاص بك، هذا الواقع الذي أنت مسؤول عنه، لأنه ذاك الواقع أنت لست مسؤولا عنه. وهذا يبني على هذه المقولة، وهي مقولة الاشتراك، فيما يرى الجانب الآخر أنه لا، هذه القضية لا علاقة لها بالتخطئة، لا أصلا هذه القضية تثبت ماذا؟ تثبت الواقع كما هو بناء على طريقة الأشاعرة، تثبته حدوثا. أصلا هي هذه الأحكام التي يتوصل إليها المجتهد تثبت ماذا؟ حدوثا في الحكم الإلهي. وأما بناء على رأي المعتزلة فيقولون لا، هي هناك وجود أعلى أحكام، توجد أحكام بالنسبة إلينا نحن الذين نجهل هذه الأحكام، ولكنها عندما يسد الطريق علينا ولا يستطيع الوصول إلا من خلال هذا الحكم الذي يصل إليه المجتهد، يحدث يعني مصلحة تحدث بعد ذلك، يتبدل هذا الحكم الواقعي إلى حكم جديد وفقا لما أشار إليه أو توصل إليه المجتهد. ومن هنا المصنف قال ويترتب على هذه القضايا، أنه بعض الأحيان إحنا نجهل في شبهة حكمية، نجهل في شبهة موضوعية، بعد ذلك ماذا نصنع؟ نذهب إلى هذه الطرق التي أتيح لنا الوصول إليها. ففي قبال هذا من؟ في قبال هذا هذه الآراء، وهي الرأي الذي يقول ماذا؟ الذي يقول بالتصويب. له صور، الصورة الأولى هو ماذا؟ هو الصورة الأولى هي صورة التصويب الأشعري، والصورة الثانية هي صورة التصويب المعتدلي. التصويب الأشعري قال بأنه هذا باطل، طبعا عبر أولا وصفه بعد ذلك عبر عنه، قال وفي مقابل ما يسمى بالقول، في مقابل ما يسمى في مقابل ما يسمى بالقول بالتصويب، في مقابله لعله ما درس العبارة ما لاحظت زين، وهو أن الأحكام الله سبحانه وتعالى ما يؤدي إليه الدليل والآصل، يعني هذه أحكام الله كأنه ماذا؟ هذا هو الواقع. وقال بعد ذلك وهناك صورة مخففة للتصويب، هذه لا تقول بأنه لا توجد أحكام واقعية، بل تقول لا، هذه الأحكام الواقعية تتبدل عندما يتصل إلينا عن طريق الفقه تتبدل. فهناك يقولون بحدوث مصلحة، وهنا يقولون ماذا؟ ببقاء مصلحة، يعني يحصل بعد ذلك التبدل والأحكام أساسا موجودة. فالمصنف هنا أشار إلى ماذا؟ المصنف هنا أشار إلى أنه هذا الرأي وهو رأي التصويب باطل بكلا شقين، سواء كان الشق المتطرف الذي هو الشق الذي ينسب إلى أو هو ثابت للأشاعرة، أو الشق الذي ينسب أو تقول به ماذا؟ تقول به المعتزلة. فالمعتزلة أنا ما رأيت رأي، يعني هم يعني ما قرأت رأي، لكن الأشاعرة قرأت رأي. الأول اللي هو الأشعري، هذا الأول يلزم من ذلك ما هو؟ أولا هذا معناته أن الطريق يبقى مفتوح، نحن نعلم بأن المجتهد قد يصل إلى رأي وغيره يصل إلى رأي آخر، إذا كان الواقع متروك للمجتهد فهذا يذهب يمينا وهذا يذهب شمالا. هذه الآراء عندما يقال بأن الذي يصل إليه المجتهد هو الذي يكون عند الله، فكيف يمكن قول ذلك إذا كان هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، وأنت تقول أن هذه كاشفة ماذا؟ كاشفة عن الواقع. هذا واضح، الإساءة والنسبة التناقض إلى العلم الإلهي واضح من خلال ماذا؟ من خلال جعلك ما يصل إليه المجتهد من رأيين من حكمين هو الواقع. فكيف إذا اختلف المجتهدون في هذه الأحكام وأحدهم قال بتحريم والآخر قال بوجوب والآخر قال بإباحة وهذا قال باستحباب واختلفوا على جميع الأحكام؟ كيف يكون هذا الأمر؟ وأنت تنسبها ماذا؟ تنسبها تقول هذا هو الواقع. كيف يكون الواقع ويمكن أن يحصل به مثل هذا التناقض؟ الأمر الآخر أن هذا أساسا يدل على أن الأحكام الشرعية بحاجة إلى إكمال، وإلا هذا المجتهد عندما يأتي إلى حكم، فإذا الأحكام الشرعية بالنسبة إلى الجاهلين الشريعة لم تتخذ فيها قرارا، فإذا هذه الشريعة بالنسبة إليهم يكون ماذا؟ جانب من جوانب النقص. ولذلك يأتي المجتهد وماذا؟ ويكمل هذا الجانب، فهذا يلزم منه ماذا؟ نسبة النقص إلى أحكام الشرعية، وأن الشريعة لم تكن أحكامها تامة بالنسبة إلى من هم مثلا العبادها مثلا المطلوب منهم مثلا القيام بهذه الأفعال. والثالث هذا كله إحنا أساسا إنما يعني نجد أن الشارع أساسا يعني أراد من عندنا أن نتخذ موقفا، يعني الشارع أراد يعني نتخذ موقفا من حكم، فإذا كان الأمر كذلك فهذا معناته أنه الله سبحانه وتعالى لا يريد من عنده أن نتخذ موقفا، لأنه إذا كانت الأحكام أساسا هذه نحكم مأمورين بالاتباع عليه يعني بالرجوع إليها، فإذا كنا مأمورين بالرجوع إليها فهذه الأحكام التي حددت هذا الموقف لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تكون متناسبة مع أن تكون هذه الأحكام إلزامية بالنسبة إلينا. كيف يكون هذا الحكم الذي يكون واجبا علي ومطلوبا من قبل الله سبحانه وتعالى وصل إلي بطرق متعددة وكل طريق يؤدي إلى مكان مختلف، كيف أنا أكون ملزما أمام الله سبحانه وتعالى والأحكام التي توصل إليها الفقهاء؟ هذا يقول أنت ملزم بالفعل وهذا يقول أنت ملزم بالترك وهكذا، وهذا يتركني مثلا في بالخيار. هذا الأمر كيف يمكن أن يكون الإنسان مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى والأحكام التي جعلتموها معبرة عن الواقع تذهب بالإنسان يمينا أو شمالا أو جنوبا أو غربا؟ فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه هذا خلاف الحكمة الإلهية التي جعلت من هذه الأحكام تكريما للإنسان، يعني هداية للإنسان حتى يصل. فكيف إذا قيل لي بأنه هذه الأحكام التي توصل إليها الفقهاء جميعا أنت ماذا؟ أنت مسؤول عنها وهذه هي الواقع الذي عند الله، كيف يكون واقعا وكيف أمتثل ذلك؟ هل أمتثل بالواجب بما فيه من مصلحة ثم أترك الحرام بما فيه من مفسدة؟ هل يمكن ذلك وأنتم تقولون بأن هذا هو الواقع؟ هذا ما قيل في هذا يعني في رد هذا القول. القول الثاني لا، الذي قال لا أنه القول المعتزلي قال لا، قالوا بأنه نحن نقول بوجود أحكام واقعية ولكن هذه الأحكام تتبدل وتتغير وفق ما يصل إليه الفقيه. طبعا نحن مع هؤلاء أقل حدة، لماذا؟ هؤلاء أساسا لم ينكروا، ولكن بعد ذلك بقي الأمر في تبعية الأحكام بالنسبة إلى الفقيه، بقوا على نفس الطريق، ولكنهم بدل أن يذهبوا إلى نهاية الطريق واضطروا يتطرفوا وقفوا في المنتصف، قالوا توجد أحكام ولكننا نجهلها. إذا حصل وتوصل الفقيه مثلا إلى حكم شرعي فإن هذه الأحكام الواقعية تتبدل وتكون وفق ماذا؟ وفق ما يرى. طبعا هسه احنا نأتي إلى هذا الكلام، هذا الإنسان الذي يوضع في 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 بحث بمشكلة وتواجه هذه المشكلة ويأتي مثلا أنا أقول بأن الأحكام الواقعية تبدلت، هذا خوف. كلام جميل لكن الدليل ما هو؟ أحتاج للدليل. أنت تقول بأنه هذه الأمور التي تبدلت، ما الذي جعلك تقول بتبدلها؟ نزل عليك الوحي أو كان عندك طريق الوصول، جاءتك رواية مثلا؟ هذه القضايا يحتاج الإنسان فيها إلى أسباب. فإذا قلت ماذا؟ قلت بأنه يوجد ماذا؟ يوجد دليل، فنحن هو الدليل. عند ذلك سينقل الكلام كله ماذا؟ إلى ذلك الدليل. هذا واحد. الأمر الآخر أنه نحن نرى أن الدليل الذي استدل به القائلون بالاشتراك القائلون بالتخطئة يوجد ماذا؟ يوجد فيه إطلاق. هذا الإطلاق من جهته تام أو لا؟ إن كان تاما فإذن هذا الإطلاق الذي تتحدث عنه، فإذا كان تام هذه التمامية تام في وجود مثل هذا التبدل، لأنه لما يكون تاما يعني ما لا ليس فيه تقييد إطلاقا، ليس فيه تقييد. الصلاة واجبة خلصة. بعد أنت تقدر تدعي بعد والله الإنسان الذي يتبدل الحكم بالنسبة إليه، هذا الإطلاق ينفي مثل هذا الأمر. وثانيا أنه حتى هذه الدعوة، حتى تلك ذلك الإجماع الذي يحصل، لما يعني هو القاعدة في يعني في رأي الشيعة أو في رأي القائلين يعني الموافقين لهم، وهي أنه هذه تخالف الإجماع الموجود وتخالف هذه الأحكام التي قيلت في أنه الإنسان الجاهل يطالب بالتعلم، فهذا يعني بأنه أساسا ليس معذورا في جهله، بل الجهل ماذا ليس سببا يعني ليس سببا للعذر، إنما هو ماذا إنما يكون سبب للعذر عندما تسد عليه جميع المنافذ. ومن حيث أنك تقول هنا أنه قد توصل الفقيه، معناه أن المنافذ غير مغلقة غير مسدودة. لكن عندما وصلوا إلى هذه قالوا بأنه أنتم تقولون بأنه إذا كان القول بالاختصاص بهذه الكيفية، هذا مو معناته لما يحصل إجماع أو يحصل استفاضة، هذا مو معناته أنه لا يعني ينفي وجود ماذا ينفي يعني التصويب على طريقتنا، لأنه نحن نقول بأنه توجد أحكام واقعية. أنتم هنا في هذه الأخبار أو في هذا الإجماع اتفقتم على وجود أحكام واقعية صحيح، ونحن قاعد نتفق، لكن بالنتيجة هذه الأحكام الواقعية بالنسبة إلينا وإليكم موجودة، ونحن نقول بها كذلك. فإذا كان الأمر كذلك فهذه الأحكام الواقعية حتى بالنسبة إلينا ليس فيها مرض، ليس فيها يعني مشكلة. نحن نقول بأنه يوجد أحكام يعني جسم يوجد روايات في هذا المجال، وأنتم تقولون بذلك، تقولون يوجد إجماع على وجود أحكام الواقع، ونحن نقول كذلك. لكن غاية ما فيه أننا نعتقد أن هذه الأحكام تتبدل، وأنتم تعتقدون أن هذه الأحكام لا تتبدل تبقى. أنتم تقولون هناك طرق، هذه الطرق لا تكشف عن الواقع، نقول لا، إحنا هذه الطرق تكشف عن الواقع، لها إمكانية الكشف عن الواقع، بل تكشف عن الواقع فعلا إذا توصل الفقيه. هنا قالوا هذه القضية وهي قضية التصويب المعتزلي لا يمكن القول بأنه يتناسب حتى مع الأدلة التي قالت بأن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل. لماذا؟ لأن الذين قالوا بذلك ماذا قالوا؟ قالوا هي محفوظة بأصولها، يعني بمبادئها الأولية، وأنتم لا تقولون بذلك، تقولون بأنها لا تحفظ بمبادئها الأولية، تحفظ بطريقة ماذا؟ بطريقة مختلفة، تصل إلى حد وزمن خاص إلى أن يأتي الفقيه، فإذا جاء الفقيه عند ذلك ماذا؟ يعني تنتهي تلك المبادئ ويأتي ماذا؟ ويأتي ثوب جديد لهذه الأحكام. فكأن القائلين بوجود أحكام واقعية بناء على الاشتراك قالوا بذلك أنها محفوظة بأصولها بمبادئها بدءا وانتهاء. أما هذه الأمور التي يصل الإنسان من خلالها إلى الحكم الشرعي فهي ماذا؟ فهي مجرد معذرة بالنسبة إلى الإنسان، وهي لا تكشف عن الواقع. أما أنتم قلتم لا، هناك أحكام واقعية، ولكن عندما يصل الفقيه إلى حكم مخالف لها تتبدل تلك الأحكام، فأنتم لا تقولون بحفظها الأحكام الواقعية، وإن قلتم ماذا بأصلها لا تبقى على ما هي عليه حتى بعد ماذا؟ حتى بعد مخالفة الفقيه لتلك الأحكام الواقعية. فهذا إذن فرق بين الطرفين. خلاصة الكلام أننا في هذا المبحث خلافنا في أنه يمكن ماذا؟ يمكن أن نقول بأن الأمارة أو الأصل العملي كاشف عن الواقع أو لا، بناء على كون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، يمكن القول بأنها ليست كاشفة، لأنها مجرد ماذا؟ وظيفة شرعية لعذر الإنسان، لوضع عذر للإنسان. بناء على ماذا؟ بناء على ثبوت أدلة ثبتت بروايات، سواء قيل بآحادها أو قيل باستفاضتها أو بإطلاق أدلة، هذه الأدلة وهي الأدلة المحرزة للأحكام الواقعية من قبيل أقيم الصلاة أو لا، أو ما أقيل يعني ما قيل في وجود استحالة في أخذ العلم، الأخذ في العلم في يعني في دليل الشرعي، كل ذلك يدل على أن هذه الأحكام جميعا رضي بها المصنف أو البعض ناقش بها المصنف هذه الأحكام يعني ناقش فيها في تفصيلاتها، هذه الأحكام تثبت الاشتراك. في قبال هؤلاء هناك من لا يقول بالاشتراك بل يقول بالاختصاص. الذي يقول بالاشتراك يقول الأحكام جميع الناس مسؤولون عنها، إذا جاء مثلا لحكم شرعيين ففي الغالب نحن نقول الكل مسؤولون، إذا جاء دليل حكم شرعي نعم يمكن أن نخرج البعض، ولكن نحتاج ماذا؟ نحتاج إلى مخرج. في قبال هذا يوجد من يقول بعدم وجود اشتراك، بل الأحكام إنما تجعل بالنسبة إلى العالم فقط، وهذا الرأي المتطرف. وهناك من يقول لا بالنسبة إلى الجميع، ولكن الذين قالوا بعدم وجود أحكام واقعية بالنسبة إلى الجاهل قالوا أن حكم الجاهل هو ما يصل إليه الفقيه وهو معذر عن الواقع. وفي قبال هؤلاء صفة يعني مخففة من القول بالتصويب هي الفرقة التي والفرقة المعتزلة التي قالت بأن التصويب ليس ابتداء بل هو يكون ماذا؟ يكون حدوثا، فيحصل هناك تبدل ماذا؟ في الحكم الواقع بالنسبة إلى الجاهل. إن شاء الله نقرأ هذا البحث ما بقى فيه شيء، بس هذا بس قراءته، وبعد ذلك ندخل في الحكم الواقعي والظاهري إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.